بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من طرق التعليم التي يتوصل بها الإنسان إلى حل المجهولات التصورية طريقة التحليل، وهذه الطريقة طريقة التحليل العقلي أحد الطريقين وأحد المسلكين اللذين يسلكهما العقل ويسلكهما الفكر من أجل الوصول إلى حل المجهولات التصورية. وقد حان وقت بيان هذه الطريقة التي يتوصل بها الإنسان إلى حل المجهولات. فإذا واجه الإنسان مشكلة معينة، مشكلة تصورية معينة، افترض أن اللفظة التي واجهت الإنسان والتي أراد أن يعرف معناها هي لفظة الماء مثلا. هذه اللفظة، لفظة الماء، لو كانت مجهولة لدى الإنسان وأراد أن يتوصل إلى تعريف صحيح لها، فلا بد لذهنه وفكره أن يقطع الأدوار التي ذكرناها سابقا في أول دراستنا للجزء الأول من المنطق، حيث أننا قلنا هناك بأن الفكر يمر بأدوار ثلاثة، ويسبق هذه الأدوار الثلاثة مرحلتان. المرحلة الأولى هي مرحلة مواجهة المشكلة، هذه هي المرحلة الأولى، أن تواجه المشكلة. المرحلة الثانية أن تعرف نوع المشكلة. فإذا هذان مرحلتان لا بد من توفرهما لكل عملية عقلية ولكل سير ذهني مهما واجه أي مشكل كان. فأولا يواجه المشكل، وثانيا يعرف نوع المشكل، ثم تبدأ الحركات الثلاث التي قلناها سابقا والتي ذكرناها سابقا والتي تتمثل بالحركة الذاهبة، وثانيا الحركة الدائرة، وثالثا الحركة الراجعة. فهذه حركات ثلاث يخوضها الذهن ويمر بها الفكر من أجل أن يتوصل إلى حل المجهول التطوري مثلا. ونفس هذه العملية أيضا يقوم بها الإنسان لحل المجهولات التصديقية، ولكن بما أن على أعتاب نهاية الجزء الأول من كتاب المنطق والذي يختص ببحث التصورات، فإنا نريد أن نطبق هذه الحركات التي يمر بها الفكر وهذه الأدوار التي يجتازها الذهن على المجهول التصوري. وأما المجهولات التصديقية فسيأتي تطبيق هذه الأدوار عليها أيضا في أواخر الجزء الثاني. ولكن بما أننا نبحث التطورات، فلا بد لنا أولا أن نأتي إلى هذه التطورات ونحاول أن نتعرف على كيفية تحليل العقل لها، وكيف يصل العقل إلى إبداء ضابط لها أو ذكر حد لها أو ذكر تعريف لها مثلا. الدور الأول من أدوار الفكر هو أن نواجه المشكلة، وهذا دور واضح، يعني اللفظة لا بد أن تلتفت إليها وتتحسس معناها لتعرف أنك تريد أن تجيب مثلا أو تريد أن ترفع الإشكال عن هذه اللفظة بالذات لا عن لفظة أخرى. فالدور الأول هذا قدر متيقن يجب توفره في أي عملية فكرية. فأنت مثلا إذا أردت أن تعرف معنى الماء لا بد أن تواجه المشكلة، مثلا تسمع كلمة الماء أو تقرأ كلمة الماء أو ترى الماء، المهم أن أحد حواسك ينقل إليك هذه اللفظة، ثم تبدأ تباشر هذه اللفظة. فأول شيء هو مواجهة المشكلة، وقلنا مواجهة المشكلة قد لا يتوجه الإنسان فيها إلى مشكلة، يعني قد لا تتوفر في بعض الأحيان فيما لو كان الإنسان ساهيا، عليكم السلام ورحمة، فيما لو كان الإنسان ساهيا أو كان غافلا، فالإنسان الغافل لا يواجه المشكلة، الإنسان الساهي لا يواجه المشكلة، هو يسمع الكلمة ولكنه كأنه لم يسمعها، هو يرى ولكنه كأنه لم يرى. ألا ترون أن كثير من الناس ينظرون إلى شيء أمامهم إلا أن عقولهم وأرواحهم وألبابهم ليست مع هذا الشيء، فهو ينظر إليه، فإذا سألته عنه سؤالا بسيطا لا يجيبك لأنه كان يفكر في أمر ثاني. مثلا حاسة الإنسان قد تنشغل، توجد أصوات كثيرة، مثلا حاسة الإنسان تتجه إلى صوت معين فتغفل عن بقية الأصوات، توجد مناظر كثيرة، حاسة البصر تنشغل بمنظر معين فتغفل عن بقية المناظر، توجد كلمات عديدة قد يغفل الإنسان عنها. فإذا أول دور وأول حركة وأول مرحلة من مراحل الذهن والعقل والفكر هي عبارة عن مرحلة مواجهة المشكل، بل تعد مسألة مواجهة المشكل من المقدمات لا من صلب حركات الفكر، لأن قلنا بأن حركات الفكر ثلاث: الذاهبة والدائرة والراجعة. وأما مواجهة المشكل ومعرفة نوع المشكل فهذا يعد من باب المقدمة، عليكم السلام، هذا يعد من باب المقدمة لمعرفة ذلك المشكل والوصول به إلى حد أو نتيجة مرضية معينة. فبعد أن نواجه المشكل وبعد أن نعرف أننا مكلفون برفع الغموض عن لفظ الماء وإبداء حد وتعريف للماء، بعد هذا نأتي إلى المرحلة الثانية وهي عبارة ومعنى أننا نتعرف إلى نوعه، يعني نأتي نقول الماء من أي صنف من أصناف الموجودات، أي موجود هو؟ فرأسا ندرك بأن الماء عبارة عن سائل من السوائل، وهذا شيء واضح لأن ملمس الماء مثلا ملمس سائل، فأنت تحس في ذهنك أن الماء عبارة عن شيء سائل. إذا ما حسيت بأنه سائل تشعر بأنه جسم، يعني شيء له أبعاد، فهو ما ندري أنه سائل أو ليس بسائل، تعرف أنه فالجسم له أبعاد، هذا الماء جسم له أبعاد، فالجسمية أعم من السيولة، لأن أكو جسم سائل أكو جسم مو سائل أكو جسم طلب. فأنت إما أن تتعرف على نوع، حينما نقول معرفة نوع المشكل، إما أن تتعرف على جنسه القريب كأن تعرف بأن الماء مثلا سائل من السوائل، أو تتعرف على جنسه البعيد، مثلا تعرف بأن الماء جسم، أو تعرف بأن الماء جوهر مثلا. فأنت صحيح صارت عندك معرفة، ولكن هذه المعرفة للماء معرفة إجمالية، الآن لا تستطيع أن تعرف الماء تعريفا دقيقا وأنت على هذه الحالة، أنت الآن فقط عرفت أن الماء أحد السوائل، يعني يفرز مع السوائل لا أنه مثلا مع الأشياء الصلبة مع الأشياء الجامدة، وإنما هو سائل من السوائل، فأنت عرفت جنسه القديم. هذه هي المرحلة الثانية. نأتي إلى المرحلة الثالثة وهي أولى مراحل الفكر، وهي عبارة عن الحركة الذاهبة. هذه الحركة الذاهبة عبارة عن أن تأتي إلى هذا السائل وتحاول أن تبسط جميع أفراده تحته. السائل مو بس الماء سائل، وإنما توجد عندنا أشياء كثيرة سائلة، فنأتي إلى كل سائل نتصور بذهننا، مثلا نقول الدهن سائل، النفط سائل، الزئبق سائل، والماء أيضا سائل. افرض مثلا عدد السوائل اللي نعرفها في ذهننا هي عبارة عن هذه السوائل الأربعة، فهذه السوائل الأربعة هي السوائل التي نعرفها في ذهننا. مثلا الحركة الذاهبة حينما تأتي إلى هذا السائل تحاول أن تنثر تحته جميع مفرداته، وإذا أنت كنت قد عرفت الجنس البعيد راح يكون دور الفكر أشق وأصعب، لأنك إذا عرفت أن الماء جسم هذا معناه أن هذا الجسم تأتي وتنثر تحته جميع أنواعه جميع مفرداته، وراح تكون المفردات طبعا أكثر، لأن الجسم ما يندرج تحت فقط السوائل وإنما حتى الأشياء الطلبة راح يندرج تحت الحجر، راح يندرج تحت مثلا الإنسان اللي هو أيضا جسم، يندرج تحت الفرس، وإضافة إلى ذلك يندرج مثلا النفط، الزئبق، الماء، الدهن وما شابه ذلك. فإذا يكون دور الذهن أشق، المفردات المعروضة في سطح الذهن وفي عرض هذا السائل أكثر دقة وأكثر عمقا. طبعا هذه الحركة الذاهبة عبارة عن وصول الشيء إلى الذهن فقط، والذي يقوم بعملية الإفراز وعملية التمييز في الحقيقة هو الحركة الدائرة. ولذلك قلنا بأن أشق الأدوار وأصعب أدوار الفكر هي عبارة عن الحركة الدائرة التي تبدأ ببحث المعلومات الذهنية وتحاول أن تميز بعضها عن البعض. ألم نقول أن السائل قد انقسم إلى هذه الأقسام الأربعة في الذهن مثلا؟ تأتي الحركة الدائرة وتحاول أن تجعل لكل واحد من هذه السوائل شيء يخصه ويميزه عن بقية السوائل. مثلا يقول الدهن صحيح سائل ولكنه يتميز عن الماء بأنه مثلا يستعمل في طهي الطعام مثلا، أو مثلا يجمد أو ما شابه ذلك مثلا من الخصوصيات الموجودة في الدهن وغير الموجودة في الماء. مثلا الماء لا يستعمل في طهي الطعام بهذا المعنى، يعني معنى الدسومة الموجودة فيه. النفط مثلا يحس الذهن بأنه قابل للاشتعال مثلا. الزئبق مثلا مادة مرنة مثلا يستفاد منها في موارد معينة. الماء، لاحظوا الحركة الدائرية تحاول أن تعطي لكل واحد من السوائل فشيء معين وتعزله إلى أن تصفي الماء ويبقى فيها خصوصية ما موجودة في بقية الخصوصيات الأخرى. فمثلا يلاحظ أن الزئبق له لون معين، النفط له لون معين، الدهن له لون معين، له طعم، الدهن له طعم، النفط له طعم، الزئبق له طعم. مثلا يرى أن الماء لا لون ولا طعم له، تلك الأمور فيها رائحة، الزئبق فيه رائحة، النفط فيه رائحة، الدهن فيه رائحة، إلا أن الماء ليس فيه رائحة. فإذا توصل إلى شيء موجود في الماء ولكنه ليس موجودا في هذه المفردات الأخرى، ليس موجودا في الدهن ولا في النفط ولا في الزئبق مثلا. إذا هذا الشيء الموجود في الماء وليس موجودا في تلك الأمور، هذا الشيء هو عبارة عن خاصة الماء أو عبارة عن فضل الماء، لأنه إما أن يميزه تمييزا ذاتيا فيكون له فصلا، وإما أن يميزه تمييزا عرضيا. فإذا في هذه الحركة الدائرة التي حاولت أن تفرز لنا مفردات السوائل وحاولت أن تجعل لكل واحد من هذه السوائل خصوصية معينة، ثم أتت إلى هذا السائل المقصود بيانه والمقصود معرفة نوعه ورفع الإشكال عنه وهو عبارة عن الماء، وحاولت أن تضفي عليه تعريف يتميز عن بقية الأشياء ويحدد ويفصل عن بقية الأشياء. غاية الأمر أن هذا الفاصل له إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون عرضيا. فإذا الحركة الدائرة هي أهم حركة، فيرجع الذهن بالحركة الراجعة ويقول الماء حينما يريد أن يضع له حدا سائل، باعتبار أنه عرف جنسه القريب، سائل لا لون ولا طعم ولا رائحة له مثلا، يتوصل إلى هذا التعريف. أو يأتي مثلا يلقي نظرة أخرى على هذه السوائل، يجد أن الدهن مثلا موارد استعمال معينة، النفط موارد استعمال معينة، الزئبق موارد استعمال معينة ومحدودة، إلا أن الماء لا يستغني عنه الكائن مطلقا، الماء لا يمكن أن يستغنى عنه. قد يعيش الإنسان بدون زئبق، زئبق ما موجود مو مشكلة، النفط ما موجود يعيش الإنسان، الدهن ما موجود يعيش الإنسان، ولكن إذا كان الماء ليس موجودين أيستطيع الإنسان أن يعيش؟ لا يمكن أن يعيش. فيعلم من ذلك أن الماء قوام كل شيء حي، يعني أساس في وجود الكائنات مثلا، أو تركيبة بدن كل كائن من الكائنات لابد أن يكون الماء دخيل بها، ولابد أن تكون الحصة الكبيرة من تركيبة بدن الكائن الحي هي عبارة عن الماء. بينما نجد مثلا أن الدهن قد يدخل في تركيب البدن ولكنه ليس قوام للبدن، قد يفقد الإنسان مثلا مادة الدسم الموجودة فيه، ولكن إذا فقد مادة الماء فإنه ينهار، فإنه ينتهي. وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقال أن الإمام الصادق عليه السلام كان يسأل عن طعم الماء، قيل له يا ابن بنت رسول الله ما طعم الماء؟ فقال عليه السلام طعمه طعم الحياة، يعني ليس له طعم مخصص. أقول لكم مثلا حلو، أو أقول لكم فيه ملوحة أو فيه كذا، لا، طعمه الحياة، نفس الحياة مجتمعة في الماء، والماء هو الحياة، وتعبير آخر عن الحياة، لأنه قوام كل شيء حي، لا يسد مسده شيء أبدا، ولا يستغني عنه كائن أبدا. وقد صرح القرآن بهذه الحقيقة كما قلنا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فإذا هذا الشيء تمتلك أنت حتى تعرف به هذا السائل وتفرد عن بقية السوائل، فتوصلت إلى تعريف للماء مثلا يرفع الاشتباه عنه طبعا. وهذا الأمر جاري فيما لو كانت المفردة التي تعرضت لها هي مفردة النفط، مثلا لو قال لك شخص عرف لي النفط، تأتي إلى النفط تقول لابد أن تكون فيه خصوصية ما موجودة في بقية السوائل، وهو أنه قابل للاشتعال. مثلا لو قلنا أنه قابل للتكرير وقابل للاشتعال، يعني يشتق منه الغاز، يشتق منه البنزين، يشتق منه كذا، وهو قابل للاشتعال، فإذا ما راح ينطلق هذا التعريف على سوائل أخرى، لأنك اكتشفت في النفط خاصية وصفة ميزته لك عن غيره مثلا من الأمور. أو الدهن مثلا، سائل مثلا يستعمل للطهي، مثلا فيه دسومة يستعمل للطهي، طبعا النفط ليس فيه دسومة ولا يستعمل في الطهي، الزئبق مثلا ليس فيه دسومة ولا يستعمل في الطهي، وهكذا. المهم نحن لا نريد أن نعرف تعريفا دقيقا، الإنسان يتأمل، الإنسان يتوقف وينظر إلى هذه المعلومات الموجودة في ذهنه، وتبدأ هذه الحركة الدائرية في الدوران حول المعلومات الذهنية التي وجدت في ذهن الإنسان إلى أن يصل إلى معلومة تميز له هذا الشيء عن بقية الأشياء الموجودة في عرضه والمندرجة تحت هذا الجنس. قلنا وإذا كان قد تعرف على الجنس البعيد تكون الأدوار أشاب، وتكون الحركة أطول إلى أن ينتهي إلى هذا المشكل. وقد علمنا آباؤنا، وقد علمنا الذين مضوا من أسلافنا كثير من العلوم التي استغنينا بها عن هذه المعارف. يعني الآن الإنسان يجد أمامه ثروة طازجة، ثروة جاهزة، لا يتعب نفسه في التأليف من البداية. يقال مثلا أن العلماء الذين يأتون به في هذا اليوم مثلا ما هو إلا عبارة عن جهود الأقدمين، وعبارة عن تنقيحها وتنقيتها وتصفيتها مثلا وعرضها بشكل آخر. قد قيل ما ترك المتقدمون للمتأخرين شيئا لم يذكروه، أغلب الأشياء قد ذكرت في الفلسفة، في الطب، في الحكمة، في الهندسة. نعم الإنسان يأتي إلى أقوالهم ويستفيد منها نظريات جديدة مثلا، هذا لا يعني نفي دور الابتكار ونفي دور النظريات الحديثة، لا، ولكن الغالب أن ما هو موجود بين أيدينا الآن هو عبارة عن تنقية وتصفية لما قاله الأقدمون. الآن هذا المنطق الذي ندرسه عبارة عن قواعد أرساها أرسطو قبل أكثر من 25 قرن من الزمان، يعني 500 وكسور تقريبا، 540 سنة قبل الميلاد ظهر أرسطو. فهذه 25 قرن وضعها أرسطو، ولا زال علماء المنطق يذهلون من مشاربه ويترعون على المائدة التي أنشأها لهم منذ ذلك الزمن وإلى يومنا هذا. فإذا العلوم الماضية قد أتحفتنا وزودت عقولنا بالأشياء الكثيرة التي نجدها جاهزة وطازجة أمامنا. فأنت حينما تسمع كلمة الماء رأسا تعرف بأنه سائل، بعد ما تقول أنه جنس وبعدين مثلا جسم، وهذا الجسم ينقسم إلى سائل وصلب، والماء مثلا من قسم السوائل، رأسا تفهم أنه سائل، لأنه هذا من حصيلة التربية، من حصيلة المعلومات، من حصيلة المجتمع، من حصيلة المعيشة بين الناس. رأسا تعرف أن النفط يستعمل في الاشتعال، رأسا تعرف أن الدهن مثلا يستعمل للطهي والطبخ مثلا وما شابه ذلك.
فإذا غالبا ما يأتي الإنسان إلى جنس الشيء القريب لأنه ذكر هذا الجنس القريب من حصيلة ما مر بالإنسان سابقا ومن حصيلة المعلومات القديمة. إذا دار الذهن وتحرك ووصل إلى معرفة معينة وانتهى إلى نتيجة معينة فبها، وإلا إذا بحث الذهن في المعلومات الموجودة لديه إلا أنه لم يستطع أن يتوصل إلى معرفة معينة فسوف تقف هذه الحركة في الذهن ويبدأ الذهن يدور ويحوم حول نفسه ولا يجد مخرجا ولا يجد شيئا يدلي به كجواب مثلا إلى الآخرين إلا اللهم إذا أراد أن يغالب أو أراد مثلا أن يستكبر أو أراد أن يخادع الآخرين، هو ما يعرف الجواب إلا أنه يلفق جوابا من عنده، وهذا في الحقيقة جهل وليس بعلم. الإنسان العالم هو الإنسان الذي يدرك الشيء على حقيقته لا أنه يلفق شيئا بشيء ويخرج نتيجة معينة. فإذا الحركة الدائرة حينما تحوم حول المعلومات الذهنية إما أن تصل إلى نتيجة مقنعة فتدلي بها إلى الآخرين، وإما أن ينقطع حبل هذه الحركة ويبدأ الذهن في الدوران على نفسه إلى أن يقف لأنه لا يجد معلومات تسعفه. مثلا أسألك عن مفردة معينة وأنت لا تعلم هذه المفردة، مثلا أسألك ما هو القديم الزماني، يوجد مصطلح عند الفلاسفة يسموه القديم الزماني، ما هو القديم الزماني؟ أفرض أن إنسان لم يقرأ الفلسفة فتبدأ هذه الحركة في الذهن تدور تبحث عن شيء تطبق عليه القديم الزماني لا تجد، فهذه الحركة تنقطع تقف يقول لا أعرف معنى القديم الزماني مثلا، وما شابه ذلك من المصطلحات الخاصة في بعض العلوم مثلا، وهكذا بقية العناوين الفقهية. مثلا أقول لك ما معنى الإقالة، ما معنى الشفعة، ما معنى مثلا الإجارة، مثلا الإجارة تقدر تعرف معناها، مثلا تأتي إلى جنسها القريب، شنو جنس الإجارة القريب؟ تقول أن الإجارة عبارة عن عقد من العقود، أكو عقود أن متعددة أحدها الإجارة، فإذا الجنس مالتها شنو؟ الجنس مالتها أنها عقد، ولكن هذا العقد هو ينطبق على عقود كثيرة، البيع أيضا عقد مثلا، الزواج مثلا أيضا عقد، وهكذا بقية العقود. شنو اللي يميز الإجارة مثلا عن بقية العقود؟ اللي يميز الإجارة أنك تملك فيها المنفعة ولا تملكها العين، بخلاف البيع اللي أنت تملك به العين، مثلا إذا باعك الدار أنت تملك بعد نفس الدار، هذا الطابوق، هذه الأرض كلها تملكها. أما بالإجارة هو شنو ينطيك؟ ينطيك منفعة الدار، ما ينطيك نفس الدار، نفس الدار تبقى ملك لمالكها الأصلي لصاحبها الأصلي، ولكن يعطيك منفعة الدار، السكنة في منفعة الدار. فميزت الإجارة عن بقية العقود بأنها ملك للمنفعة مثلا، وتشتمل على إيجاب وقبول مثلا من الموجر ومن المستأجر، فهذه الإجارة عرضتها. مثلا الشفعة توقفت بها، افترد ذهن في داخل الحركات الموجودة في داخله إلا أنه لم يصل إلى نتيجة، توقفت فيها. مثلا الإقالة كما قلنا، مثلا العارية، مثلا السب، الرماية، وما شابه ذلك من الأبواب التي مثلا لم يطلع عليها الإنسان، يبقى الذهن يحوم حول المعلومات إلا أنه لا يصل فيها إلى نتيجة. مثلا مثل هذه المفردات التصورية موجودة في كافة العلوم، لا أنها موجودة في هذا العلم وحسب، وإنما الهندسة بها مصطلحات خاصة احنا من عرفها، الطب مصطلحات خاصة احنا من عرفها، وهكذا بقية العلوم. نفس علم الأصول مثلا، ما معنى الواجب المعلق؟ قد لا يعلم الإنسان معنى الواجب المعلق. ما معنى مفهوم الشر؟ ما معنى مفهوم اللقب؟ وهكذا بقية المصطلحات مثلا الأصولية، المصطلحات مثلا المنطقية، المصطلحات الفلسفية وما شابه ذلك من المفردات قد تمر على ذهن الإنسان إلا أنه لا يتوصل فيها إلى نتيجة. الخلاصة أنه إذا واجهتنا لفظة ومفردة تصورية معينة وأردنا أن نتوصل فيها إلى حلها ورفع الإشكال عنها، فلا بد للذهن أن يمر بهذه المراحل الخمس فلا بد اولا ان يواجه المشكل ويلتفت اليه وينقله الى ذهنه باحد الحواس، او مثلا يلتفت اليه باي التفات، يعني هو اثناء التفات تتحقق الحركه الاولى. الحركه الاولى ما بها عناء، فقط تعرف انه انت مكلف برفع الاشكال على لفظ الماء، على لفظ الانسان مثلا وما شابه ذلك. ثانيا يتعرف على نوعه، ثالثا يعرف جنسه القريب فتكون العمليه اسهل، وثالثا يعرف جنسه البعيد. ثالثا الحركه الذاهبه، وهي عباره عن مجيء هذا الذهن الى هذه المعلومات ونثرها تحت هذا العنوان الذي حصل عليه، مثلا نثر الدهن والنفط والزئبق والماء تحت مفهوم السائل. الحركة الدائرة تأتي إلى كل واحد من هذه الأمور وتحاول أن تعزل عن بقية الأمور الواقفة أو الكائنة معه إلى صفه تحت ذلك السائل، فإن وصلت إلى تعريفه بالفاصل أو بالجنس أو بالخاصة أو ما شابه ذلك فبها، وإلا فيبقى الذهن متلددا يدور على نفسه بلا أي نتيجة. وقلنا هذه القضايا أصبحت واضحة لنا، لماذا؟ لأننا قد ورثناها عن السابقين مثلا. طريقة التحليل العقلي، إذا توجهت نفسك نحو المجهول التصوري المشكل ولنفرضه الماء مثلا، عندما يكون مجهولا لديك، طبعا كنت تفترض أن الماء مجهول، وإلا إذا كان معلوم يصير تحصيل حاصل كما يقولون، هو معلوم بعد شنو تبحث عنه، فلا بد أن تفترض أنه مجهول، وهذا هو الدور الأول. وهذا هو الدور الأول، يعني هذا الذي عبر عنه بقوله إذا توجهت نفسك، يعني مواجهة المشكل هو الدور الأول. فأول ما يجب أن تعرف نوعه، هذا فأول ما يجب أن تعرف نوعه، يعني الدور الثاني. فأول يعني من بعد ما واجهته، أول ما تعرف نوعه، فإذا هذا هو الدور الثاني وهو معرفة نوع المشكل. يعني من بعد أن واجهته أول شيء ينبغي لك أن تفعله هو عبارة عن أن تعرف نوعه، أي تعرف أنه داخل في أي جنس من الأجناس العالية أو ما دونها، مو شرط الجنس العالي جدا وإنما ما دونه أيضا، كأن تعرف أن الماء مثلا من السوائل، هذا الجنس قريب، وهذا هو الدور الثاني. وكلما كان الجنس الذي عرفت دخول المجهول تحته قريبا كان الطريق أقصر لمعرفة الحد أو الرسم، وسيتضح ذلك. وإذا اجتزت الدور الثاني، ما هو الدور الثاني؟ يعني تعرفت على نوعه، تعرفت على جنسه القريب أو البعيد. طبعا هذا لفظ النوع هنا مصطلح عام من أن يراد به النوع الحقيقي، يعني قد يشمل النوع الإضافي، يعني اللي ينطبق على الجنس أيضا. وإذا اجتزت الدور الثاني الذي لا بد منه لكل من أراد التفكير بأية طريقة كانت، انتقلت إلى الطريقة التي تختارها للتفكير، ولا بد أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة أو الحركات الثلاث التي ذكرناها للفكر، الذاهبة والدائرية والراجعة. وإذ نحن اخترنا الآن طريقة التحليل العقلي أولا، فلنذكرها متمثلة في الحركات الثلاث. ألم نقل سابقا أن التعريف تارة يكون بطريقة التحليل العقلي وتارة يكون عن طريق القسمة المنطقية الثنائية؟ فإحنا قدمنا طريقة التحليل العقلي، وطريقة التحليل العقلي لا تنسون أنها عبارة عن قسم من أقسام القسمة الطبيعية. إحنا قسمنا القسمة إلى قسمين، قسمة طبيعية وقسمة منطقية. القسمة الطبيعية أحد مصاديقها وأحد مفرداتها هو طريقة التحليل العقلي. فإذا أولا نبحث طريقة التحليل العقلي اللي يتوصل بها الإنسان إلى حل المجهولات، ثم بعد ذلك نذهب إلى طريقة القسمة المنطقية الثنائية. الآن سوف يحدثنا عن طريقة التحليل العقلي. فإنك عندما تجتاز الدور الثاني تنتقل إلى الثالث، وهو الحركة الذاهبة، حركة العقل من المجهول إلى المعلومات.
ومعنى هذه الحركة بطريقة التحليل المقصود بيانها هو أن تنظر في ذهنك إلى جميع الأفراد الداخلة تحت هذا الجنس الذي فرضت المشكل داخلا تحته، وفي المثال تنظر إلى أفراد السوائل سواء كانت ماء أو غير ماء باعتبار أن كلها سوائل. وهنا تنتقل إلى الرابع بعد أن نثرت هذه الأفراد تحت ذلك العنوان، تنتقل إلى الدور الرابع، وقلنا الدور الرابع تميز كل واحد بميزة معينة وخاصية معينة، ثم تستخرج الخاصية التي يتميز بها المجهول في ذهنك عن بقية الأشياء الواقعة إلى عرضه تحت ذلك الجنس. وهنا ننتقل إلى الرابع وهو الحركة الدائرية، أي حركة العقل بين المعلومات، وهو أشق الأدوار وأهمها دائما في كل تفكير. فإن نجح المفكر فيه انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، وإلا بقي في مكانه يدور على نفسه بين المعلومات من غير جدوى. وهذه الحركة الدائرية بين المعلومات في هذه الطريقة هي أن يلاحظ الفكر مجاميع أفراد الجنس الذي دخل تحته المشكل فيفرزها مجموعة مجموعة، فلأفراد المجهول وهو الماء مجموعة، هذا يخليه على جهة الماء، ولغيره من أنواع الجنس الأخرى كل واحد مجموعة من الأفراد، وفي المثال يلاحظ مجاميع السوائل الماء الزئبق اللبن الدهن إلى آخرها. وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكل بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجاميع الأخرى، فيصير التعريف بالحد، أو بحسب عوارضها الخاصة بها فيصير التعريف بالرسم، لأنه قلنا أن الاطلاع على حقيقة الأشياء وعلى ذاتيات الأشياء من الأمور الصعبة التي لا تتسنى للإنسان عادة، ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال الخصوصية الذاتية أو العرضية التي يمتاز بها الماء عن غيره من السوائل في لونه وطعمه أو في وزنه وثقله أو في أجزائه الطبيعية. مثلا يعرف أن الماء يتميز عن الدهن وعن بقية السوائل بأنه متكون من هيدروجين وأكسجين، وبقية السوائل ما متكونة من هيدروجين وأكسجين مثلا. ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، والبشر من القديم كما قلنا في أول مبحث القسمة اهتموا بفطرتهم في تقسيم الأشياء وتمييز الأنواع بعضها عن بعض، فحصلت لهم أي للناس بمرور الزمن الطويل معلومات قيمة هي ثروتنا العلمية التي ورثناها من أسلافنا، وكل ما نستطيعه من البحث في هذا الشأن هو التعديل والتنقيح في هذه الثروة واكتشاف بعض الكنوز من الأنواع التي لم يهتدي إليها السابقون على مرور الزمن وتقدم المعارف. فإن استطاع الفكر أن ينجح في هذا الدور وهو الحركة الدائرية بأن عرف ما يميز المجهول تمييزا ذاتيا، أي عرف فصله، أو عرف ما يميزه تمييزا عرضيا، أي عرف خاصته، فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس وفصل أو جنس وخاصة تحليلا عقليا، فيكمل عنده الحد التام أو الرسم التام بتأليفه مما انتهى إليه التحليل. كما لو عرف، طبعا كما نبهتكم لعلي نبهتكم سابقا أن عرف فيها خطأ شائع، وهو أن يقال عرف بكسر الراء، وعرف بكسر الراء خطأ، والصحيح عرف بفتح الراء. كما لو عرف الماء، هنا ليست عرف وإنما هنا عرف بتجديد الراء، هنا عرف. أما عرف السابقة التي قرأناها سابقا تقرأ عرف ولا تقرأ عرف، هنا عرف. كما لو عرف الماء في المثال بأنه سائل بطبعه لا لون ولا طعم ولا رائحة له، أو أنه له ثقل نوعي مخصوص، مو كل عنصر من العناصر له ثقل نوعي مخصوص يميزه عن بقية العناصر الأخرى، فأفرض أن الماء ثقله النوعي كذا مثلا فهذا يميز عن بقية العناصر، أو أنه قوام كل شيء حي كما قلنا وهذا مستفاد من قوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومعنى كمال الحد أو الرسم عنده أن عقله قد انتهى إلى الدور الأخير وهو الحركة الراجعة. الحركة الراجعة يعني يعطيك تعريف ذلك المجهول. أي حركة العقل من المعلوم إلى المجهول، وعندها ينتهي التفكير بالوصول إلى الغاية من تحصيل المجهول. وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية. في القسمة الطبيعية إذا تذكرون هناك في القسمة الطبيعية قال وسيأتي بيانه، يقول وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا صفحة 111 في هذه النسخة الموجودة عندنا حينما قسم في القسمة الطبيعية قال وسيأتي معنى التحليل العقلي مفصلا، وتسمى الأجزاء حينئذ أجزاء عقلية. هناك وعدنا فوفى هنا بوعده وعهده، وبهذا اتضح معنى التحليل العقلي الذي وعدناك ببيانه سابقا في القسمة الطبيعية، وهو إنما يكون باعتبار المتشاركات والمتباينات. المقصود من المتشاركات أي الأجناس، والمتباينات أي الفصول والخاصة، أي أنه بعد ملاحظة المتشاركات بالجنس يفرزها ويوزعها مجاميع أو فقل أنواعا بحسب ما فيها من المميزات المتباينة، فيستخرج من هذه العملية الجنس والفصل مفردات الحد، أو الجنس والخاصة مفردات الرسم، فكنت بذلك حللت المفهوم المراد تعريفه إلى مفرداته. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.